الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لماذا قال باب من الشرك ولم يقل الشرك من للتبعيض؟ ومن أي الشرك لبس الحلقة والخيط عندك؟ لكن برام الأصغر هي تفصيل، لابد من هذا التفصيل. إن كان لبسها على أنها هي الشافية والنافعة فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان قد اتخذها سببا فاتخاذ ما ليس بسبب سببا يعتبر من الشرك الأصغر. متى يكون السبب شرعي عندك محمد؟ إذا وجد الدليل على أنه شرعي أو بالتجربة المشاهدة المعلومة ولا يخالف دليلا أيضا لا يكون قد نهى عنه الشرع. ما حال حديث عمران بن حصين لماذا لبست هذه؟ قال من الوهنة، قال لا تزيدك إلا وهنا. ضعيف، من في سنده؟ المبارك والحسن لم يسمع من عمران. وحديث من تعلق تميما فلا أتم الله له ضعيف، من في سنده؟ خالد المعافري. وأما قول من تعلق تميما فقد أشرك فهو ثابت ويحمل على التفصيل السابق، الشرك الأكبر أو الأصغر. ما معنى قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون عند حسين؟ من ينوب حسين؟ نعم فقط، لكن ما معنى الآية؟ يعني قد يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية، وقد أيضا يؤمنون ببعض الربوبية ويكفرون ببعض. فاعتقاد أن الخيط أو الحلقة أو غير ذلك ينفع ويضر مع الله من دون الله، أو أنه سببه وسبب غير شرعي، هذا يعتبر من الشرك في الربوبية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس العاشر من كتاب التوحيد. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم. ركز معي على هذه الفوائد أكثر من غيرها، لأن غيرها قد ينتبه له الطالب. لماذا لم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم ولكن قال باب ما جاء في الرقى والتمائم؟ لأن الرقى والتمائم قد جاء ما يرخص فيه القرآن والسنة، فما كان من المرخص فيه فليس بشرك. وهذا كما يصنع البخاري في صحيح كثيرا، باب ما جاء في كذا وباب ما قال كذا، أي باب الأدلة المذكورة في الرقى والتمائم. والرقى هي عبارة عما يقرأ على المريض، وشروطها ثلاثة، شروط جوازها ثلاثة: الأول أن تكون بلغة مفهومة، الثاني أن لا يكون فيها شرك، الثالث أن تكون بأسماء الله وصفاته. فمثل هذه رقى شرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ على كثير: بسم الله، اللهم رب الناس، اذهب البأس واشفى، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، إلى غير ذلك. وأما ما كان فيها الاستعانة بالجن والاستغاثة بالشياطين فهذا من الرقى الشركية. قوله التمائم هي ما تعلق في الجدران والبيوت وربما على الأولاد، وقد اختلف الناس في جوازها من عدمه، فذهب الجمهور إلى المنع منها استدلالا بما جاء من الأحاديث في النهي عن ذلك، وذهب بعضهم إلى جوازها مستدلين بأثر روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ربما علق على أبنائه شيئا من القرآن. والصحيح أن هذا الحديث لا يثبت، أظن فيه عنعنة محمد بن إسحاق بن يسار. ومعلوم أن مثل هذا لا تقام به حجة في باب الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب فضلا عن باب العقيدة، إلا إذا صرح بالتحديث وقد عنعنى. ثم إن الثابت عن عبد الله بن مسعود، وهكذا قبل ذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن تعليق التمائم والحروز. ومع ذلك ينظر إذا كانت التميمة المعلقة على الشخص فيها الاستغاثة بالجن والشياطين وفيها ما لا يفهم فهذا من الشرك، وإن كان المعلق من القرآن والسنة والأدعية فهذا من البدع، إذ أن هذا لو كان من الخير لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة واشتهر عنهم. والواقع أن هذه البدعة، بدعة الرقى والتمائم، قد انتشرت انتشارا عريضا، لا سيما أقصد الرقى المخالفة للكتاب والسنة. وأما الرقية الشرعية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لكن ليست بهذه الصورة المتكلفة التي يقوم أصحابها بترديد الآية وتمطيطها وتقسيمها تقسيمات ما جاء بها من دليل. فالقرآن كله الشفاء، قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فاختيار مثل هذه الآيات التي لم يأتي بها نص فيه ما فيه، ومع ذلك إذا علم بالتجربة أنها لا بأس بها فلا بأس، كله قرآن، لكن بهذا التقسيم وبهذا التحديد وبهذا التخصيص، هذه أمور تحتاج إلى دليل. والذي ثبت الرقية به عن النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، كما في حديث أبي سعيد: وما أدرك أنها رقية. والمعوذات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بأدعية، فلما أنزل الله عز وجل معوذتين اكتفى بهما. وهكذا سورة البقرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيعها البطلة. وينبغي للراقي ألا يصطفد مع الجني الذي يتحدث، فإنه بهذا الصنيع يريد أن يصرفك عن الرقية أولا، وربما حاول زرع الغرور في نفسك، أو ربما أراد الضغينة على الغير فيقول: أنت حرقتني وأنت الوحيد الذي أتألم منه، والإنسان مسكين ضعيف قد يصدق. والأمر الثاني قد يكون يقول: أنا محبوس ممن قال من فلان، فيذكر رجلا أو امرأة، وربما أدى إلى الشحناء والبغضاء وإلى التهاجر والتقاطع والتدابر. والأصل في الجن الكذب. ثم ليس من شروط الرقية المؤثرة أن تسمع صراخ من يرقى، ولكن اقرأ رقيتك، وإذا أراد الله أن يستجيب الدعاء استجابه. فإن الجن لهم أساليب وطرق في إشغال العبد، ولا أعظم من صرفك عن الطريقة النبوية والطريقة السلفية إلى هذه الطرق المبتدعة الخلفية. ثم إن المرض الذي يحصل لكثير من الناس منه نفسي ومنه شيطاني. ونعم القرآن شفاء لجميع الأمراض والأسقام، لكن ينبغي للإنسان إذا تأكد أن لا مس فيه ولا سحر، وهكذا من يليه، فله أن يذهب إلى الأطباء النفسانيين وما في بابهم لطلب الدواء الشرعي، ولا محذور في ذلك. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا أكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه للحديث السابق. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد الرقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله في الصحيح أي في الصحيحين البخاري ومسلم. وسميت بالصحيحة لأن صاحبهما اشترط أن لا يخرج في كتابيهما إلا ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحهما البخاري ويليه مسلم. عن أبي بشير الأنصاري اختلف في اسمه مع اتفاقهم في كنيته، والأنصار نسبة إلى الأوس والخزرج، سموا بالأنصار لمناصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة والجهاد والهجرة، وقبل ذلك كانت تجارة. وأنهم كانوا يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الخير ونصرة له، فأرسل رسولا فيه جواز التوكيل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ألا يبقين ألا يتركن في رقبة بعير، وليس شرط البعير، وإنما كانوا يعلقون على الأبعرة أكثر. وإن علق في سنامه أو علق في أي شيء من جسمه فإن هذا المعلق يزال. قلادة، وسميت قلادة لأنها تربط حول العنق كالقلادة التي تمسك من وتر، وليس شرط أن تكون من وتر، فلو كانت من حبل أو كانت من كتان أو كانت من غير ذلك لا أبعدت إذا كان الحمل لها ما تقدم. أو قلادة، هذا شك من الراوي، إلا قطعت إلا أزيلت وأتلفت حتى لا يقع التعلق في أنها تجلب المنافع وتدفع المضار. وهذا من سد ذرائع الشرك ومن الدعوة إلى تحقيق التوحيد على أكمل صوره. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأن هذه بقايا من زمن الجاهلية، حيث كان الجاهليون يعلقون الأوتار على إبلهم لدفع العين وصدها، وربما تشبث بعضهم بهم الآن وعلق النعال أو وضع قرنا على باب بيته أو سلسلة أو حبلا بما لا فائدة فيه شرعية. قوله عن عبد الله بن مسعود، هو عبد الله تقدم ترجمته. قوله إن الرقى، وهي ما تقرأ على الإنسان لرفع البلاء الذي نزل به، ولكن المراد بها هنا ما كانت غير مفهومة المعنى أو ما كان من السحر والشعوذة. وأما ما كان من القرآن فإنه من المحمودات. والتمائم أي ما يعلق على المرضى لدفع البلاء ورفعه. والتولة هو ما يعمل من أجل تحبيب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، شرك على التفصيل السابق، قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. فإذا كانوا يعتقدون أن هذه المعلقات تنفع من دون الله أو مع الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كانوا قد اتخذوها أسبابا وليست بأسباب شرعية فهي من الشرك الأصغر الذي يحتاج صاحبه إلى توبة إلى الله عز وجل. رواه أحمد وهو بن حنبل صاحب المسند فضائل الصحابة إمام أهل السنة والجماعة، أبو داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني، والحديث ثابت خرجه الشيخ مقبل في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. وعن عبد الله بن عكيم تابعي ثقة قوله مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في صحبته، والصحيح أنه ليس بصحابي وإنما قرئ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. من تعلق شيئا، وهذا نكرة في سياق الإثبات، أي شيء يلبسه الإنسان أو يتخذه الإنسان سواء علقه في جسمه أو تعلق فيه بقلبه، وكل إليه أي جعل إليه، فربما يصيبه اللأواء والشدة وغير ذلك من البلاء. والحديث مرسل ومعناه صحيح، لذلك تجد كثير من تعلقت أنفسهم بالسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين أو بالكواكب وحركاتها يتأثرون لتأثيراتها وتغيراتها، والسبب أن الله قد وكلهم إلى ما تعلقوا به ففسدت قلوبهم وفسدت أحوالهم. قوله التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، ليس بشرط أنه لا يعلق إلا على الأولاد، فقد يعلق على الكبير والصغير من العين، وقد يعلق لغير العين فيدخل في نفس الحكم إن لم يكن سبب شرعية. لكن إذا كان المعلق من القرآن أو السنة لأن بابهما واحد فرخص فيه بعض السلف، المنقول عن عبد الله بن عمرو ولا يثبت فيه عن عنت ابن إسحاق كما تقدم، وبعضهم لم يرخص فيه وهو عبد الله بن مسعود ومن إليه، وحجتهم أقوى ودليلهم أظهر. زد على ذلك أن هذا الباب سد الذرائع فيه متعين، فكان قول عبد الله بن مسعود هو الأظهر والموافق لعمومات الأدلة، ثم لقوته العلمية في هذا الباب. فلو ثبت أن عبد الله بن عمرو كان يعلق على أبنائه فإن فعل الصحابي إن لم يوافق الدليل ليس بحجة، والثابت عن ابن مسعود موافق للدليل فقوله مع الدليل حجة، ويجعله من المنهي عنه أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، منهم ابن مسعود وسيأتي إبراهيم وهو من أصحاب ابن مسعود. قوله الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك أي ما كان من القرآن والسنة، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وقد تقدم معنا حديث بريدة بن الحصيب، وجاء عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقي إلا من عين أو حمى، وأيضا رأيته في وجه ابنت أخي نظرة فاسترقوا لها، إلى غير ذلك من الأدلة. قوله والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا يصنعه كثيرا، وربما صنعوا الصرف والعطف، يسمى في بعض المواطن الصرف والعطف، وهو من أنواع السحر على الصحيح. فإن كان عبارة عن أعشاب وأودية وأدوية وشيء معلقات لا استغاثة فيه بالجن فهو من الشرك الأصغر، وإن كان فيه استغاثة بالجن والشياطين وغير ذلك فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وليس بشرط أن يعمل فقط بين المرأة وزوجها وبين الزوج ومرأته، فقد يعمله بعض الناس ليقع الصحبة بينه وبين أصحابه، أو ربما عمله بعض الحكام لتتذلل لهم شعوبهم، أو ربما عمله بعض الناس ليذلل له الحاكم، فأي شيء صنع فهذا من التولى المنهي عنها. قوله روى أحمد وهو ابن حنبل في مسنده عن رويفع وهو ابن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، نادى قال لي أي قال له، خاطبه مشافهة وأمره بهذا، يا رويفع، فيه مناداة الطالب باسمه حتى ينتبه لما يلقى عنه. قال لعل الحياة ستطول بك، وهذا علم من أعلام النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أخبره الله عز وجل بهذا الغيب وفعلا طالت حياة رويفع رضي الله عنه حتى مات في أواخر زمن معاوية أو بعد ذلك. فأخبر الناس من الخاء العام الذي يراد به الخصوص، أي أخبر المسلمين ومن استطاع أن تصل إليه، أن من عقد لحيته ربطها إلى قفاه أو ظفرها كما كان يصنع الجاهليون، وهذا دليل على أنهم لم يكونوا يحلقوا لحاهم خلاف ما عليه الناس، نسأل الله السلامة. الناس الآن إلا من رحم الله يحلقون لحاهم، وأصبح صاحب اللحية عندهم كالغريب إذا مشى في الشارع أو ركب في الباص أو ركب في الطائرة، قال لأن تجد من ترك لحيته وأعفاها، وإذا وجد من ترك لحيته وعفها فإنما هو من باب التشبه لما ظهر الآن من أن بعض اليهود أو النصارى قد أصبحوا يعفون لحاهم، فنسأل الله السلامة والعافية. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أي كبرا وفخرا أو تقلد وترا، أي قلده في نفسه أو قلده في غيره راضيا به، أو استنجى برجيع دابة، أي استنجى بآثار الدواب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار بثلاثة أحجار ولا يستجمر برجيع ولا بعظم كما في حديث سلمان، وفي حديث جابر لا تستجمروا بعظم ولا بعر، واستنجى برجيع دابة أو عظم على ما تقدم فإن محمدا بريء منه. والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل والشخص المتلبس به دليل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لا يجوز للإنسان أن يتلبس به، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساقه المصنف ليبين أن تقلد الأوتار من ذرائع الشرك، وأنه من القلائد والعزائم المنهي عنها لما تجر إليه من الشرك الأصغر أو الأكبر. قوله عن سعيد بن جبير هو أبو محمد قتله الحجاج ظلما، والناس أحوج ما يكونوا إلى علمه. قال من قطع تميمة، أي من قطع شيء قد علق في إنسان لدفع العين أو رفعها، كان كعذر الرقبة، أي كان له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى بسبب أنه أزاله، لأنه أزال المنكر، وإذا قطعه من قلبه كان أجره أعظم لأنه أزال المنكر بيده، ثم أزال المنكر من قلبه بعلمه. وكما كنا نسمع من الشيخ مقبل رحمه الله وهو يقول لما يسأل عن حكم إزالة القباب وتفجير القباب، قال ابدأوا وأزيلوها من قلوب الناس، فإذا زالت من قلوب الناس سهل إزالتها، وأما إذا ذهبت لإزالتها وهي موجودة منصوبة فهذا سيؤدي إلى تعلق الناس بها. وقد فعل بعض الناس في حضرموت أنهم هدموا قبة فأخذهم الأمن إلى السجن ولم يخرجهم حتى أعادها آباؤهم من الخرسانة المسلحة، فصار الشر أعظم. وفي بعض المناطق ربما يكون القبة أو القبر مندثرة ولا تعصب حولها، فيذهب بعض المتحمسين بإزالتها بدون يعني تذكير الناس ووعظ الناس وتفهيم الناس، فربما ذهبوا إلى عمارتها من جديد ووعظ الحراس عليها وعادوا إلى زيارتها وغير ذلك. فالقطع التمائم يكون من القلوب أولا ثم من الأبدان ثانيا، فإن الإنسان حتى لو رأيت في إنسان عزيمة أو رأيت في إنسان تميمة وقطعتها منه، لكن قلبه متعلق بها على أنها تنفع وتضر مع الله ومن دون الله، شرك أكبر حتى وإن لم يعلقها، حتى وإن لم يعلقها، أو كان متخذا لها سبب حتى وإن لم يعلقها، فابدأ واقطعها من قلبه بتعليمه أن هذا الفعل لا يجوز، وأن صاحبه دائر بين الشركين صلى الله السلامة والعافية. فإذا هداه الله على يديك أعظم من عتق الرقبة، أعظم من عتق الرقبة، لأنك سبب في عتقه من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. رواه وكيع، لم نجده في وكيع، وإنما هو في المصنف لابن أبي شيبة. قال: وله عن إبراهيم، وهو التيمي بسند صحيح، إبراهيم النخعي، نعم، وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود، بسند صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، كانوا. وهذا لفظ يشعر أن الصحابة الذين لقيهم كانوا، أو أن السلف كانوا يكرهون، بخلاف ما روي عن عبد الله بن عمرو. وقد تستطيع أن تستدل على هذا بهذا الأثر على الإجماع، لأن ما جاء عن عبد الله بن عمرو لم يثبت، فتعود المسألة إلى الإجماع. كانوا يكرهون التمائم المعلقة كلها من القرآن وغير القرآن. القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يأمر به، ولم يدعو إليه، وهكذا الصحابة رضو الله عليهم. ومن غير القرآن لما فيه ربما من الاستغاثة أو الاستعانة أو الدعاء أو الطلاسم وغير ذلك مما لا يفهم، فهو ذريعة إلى الشرك أو شرك، إذ أن ما يعلق دائر بين هذين الأمرين. والشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث في هذا وهذه الآثار في هذا الباب ليبين وجوب البعد عن الشرك وأسبابه وذرائعه والدعوة إلى تغيير المنكرات. والله المستعان.